هو الكتاب، هو الذي يكون تحته فصول، تحته فصول وأبواب، تحته أبواب وفصول. فهذا الكتاب عقده المناقب، والمناقب معنى الفضائل والمزايا والخصائص. ذكر في مطلع هذا الكتاب الآية الكريمة، آية الحجرات، ويقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في هذه الآية الكريمة بيان أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى، المناقب والخصائص والمزايا التي تكون للناس إنما بالتقوى، تقوى الله عز وجل، وهي العمل بطاعته والكف عن معصيته. وأصل التقوى توحيد الله عز وجل وإخلاص الدين له. فالكرم عند الله والتقديم عند الله والمزية عند الله للناس بالتقوى، لا بالأحساب ولا بالأنساب ولا بالأموال ولا بالجاه والمناصب، إنما تكون المزية والفضيلة للإنسان وللناس عند الله عز وجل بالتقوى لا بالأحساب والأنساب. ولهذا خاطب الله قال: يا أيها الناس، عموما يا أيها الناس عام يشمل المؤمنين والكفار، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، كلكم مخلوق من ذكر وأنثى، خلق أصل من آدم وحواء، وجعلناكم شعوبا وقبائل. الشعوب فسرها بالنسب البعيد، والقبائل دون ذلك، وقيل القبائل أكثر من الشعوب. فالشعب أكبر من القبيلة، والقبيلة أقل، ثم بعد القبيلة يكون الفخ والفصيلة. فالشعوب هي الأنساب البعيدة الكبيرة، ثم هي القبائل جمع قبيلة أقل منها، ثم الأفخاذ جمع فخ، ثم الفصيلة، وهكذا. فالله تعالى جعلنا شعوب وقبائل، وبين الحكم في ذلك، قال: لتعارفوا، يعني ليعرف بعضكم بعضا، ليعرف الإنسان نسبه ويعرف ذوي رحمه حتى يصل الأرحام، ويعرف ما يحل له وما يحرم عليه من النساء، لا للتفاخر. ما خلقناكم لتفاخروا بل لتعاظموا، بل لتعارف، للتعارف، الأنساب للتعارف، والأنساب لا تقرب ولا تبعد عند الله لذاتها، إنما الذي يقرب الشخص من الله هو التقوى والعمل الصالح. ولكن جعل الله الأنساب والشعوب والقبائل للتعارف، ليعرف الناس أن هذا من قبيلة فلان وهذا من قبيلة فلان، ويعرف الإنسان أنسابه وأرحامه وأقاربه فيصل الرحم، ويعرف المحارم من النساء وليس من المحارم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالكرم عند الله بالتقوى، لا بالأنساب ولا بالأحساب ولا بالأموال ولا بالجاه ولا بالمناصب. ثم ذكر الآية الثانية، قلت تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. بيّن الله تعالى بهذه الآية: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، فيه دليل على الاحتياج إلى معرفة الأسباب. واتقوا الله، أخلصوا له العبادة، الذي تساءلون به، والأرحام بالنصب، قراءة بالنصب والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، واتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، إن الله كان عليكم رقيبا. وفي قراءة: والأرحامي، واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام، يعني وتتساءلون بالأرحام، أسألك بالرحم أن تعطيني كذا وكذا، بما لي عندك من الرحم. فهذا وليس سؤالا بغير الله، وإنما يسأل الإنسان لأخيه بما له عليه من الحق أن يعطيها كذا أو يقبل كذا. كان أولاد جعفر يسألون عليا بما لجعفر عليه من الحق. واتقوا الله الذي يسألون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وشهدوا الأرحام الأرحام إنما عرفت بالأنساب، فالأنساب ما عرف الأرحام. وما ينهى عن دعوة الجاهلية، هذا تابع للترجمة، يعني باب قول الله تعالى وباب ما ينهى من دعوة الجاهلية. إنسان مسلم منهي عن دعوة الجاهلية والعصبية للأنساب، نسبي أحسن من نسبك، الطعن في الأنساب والتفخر بالأحساب، كل هذا من دعوة الجاهلية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. فينهى عن دعوة الجاهلية، يفخر بنسبه أو يطعن في أنساب الناس ويعيبها ويتنقصها، أو يتعزى بالجاهلية، كل هذا من دعوة الجاهلية منهي عنه. ثم ذكر المؤلف حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، قال الشعوب والقبائل العظيمة والقبائل البطون، هذا أحد القول، وقيل القبائل أكبر من الشعوب وقيل غير ذلك، ولكن المشهور أن الشعوب أكبر من القبائل، والقبائل أكبر من الأفخاذ، الشعب أكبر من القبيلة، والقبيلة أكبر من الفخذ، والفخذ أكبر من الفصيلة. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله. حدثنا قيس بن حفص.
نعم. هذا هذا الحديث حديث أبي هريرة في أنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس؟ قال أتقاهم، كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ليس هذا عن نسألك، إن نسألك عن أكرمهم من جهة النسب، فقال أكرمهم من جهة النسب يوسف نبي الله، لأنه رابع نبي في نسق، أربعة أنبياء في نسق واحد، يوسف نبي، وأبوه يعقوب نبي، وجده إسحاق نبي، وجده إبراهيم نبي، أربعة أنبياء في نسق كما جاء في الحديث، في الحديث الآخر لما سألنا أكثر منه قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. لكن يبقى هذا فيه نظر وإشكال، فإن محمد صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أكرم الناس نسبا وتقوى، فلابد من حل هذا الإشكال. ولكن يقال إن نبينا صلى الله عليه وسلم هو من سلالة إبراهيم الخليل، هو جده وهو حفيد لإبراهيم الخليل، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل إبراهيم الخليل، فيكون أكرم البيوتات النسبية هو بيت إبراهيم عليه السلام على الإطلاق، ومن هذا البيت نبينا صلى الله عليه وسلم، من هذا البيت فيكون لا منافاة، فيوسف من أكرم الناس من جهة النسب، ونبينا صلى الله عليه وسلم من هذا النسب، هو بيت واحد، بيت يوسف هو بيت نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه لأن البيت النسب هو بيت إبراهيم خليل، إبراهيم الخليل أنجب نبيين، ولد له نبي ولدان نبيان كريما، الأول إسماعيل وأمه هاجر التي أهداها له ملك مصر، فلدت له إسماعيل، ثم بعد 12 سنة ولد له من زوجته سارة بنت عمه إسحاق، وهو نبي كريم، ومن سلالة إسماعيل نبينا عليه الصلاة والسلام، هو من سلالته، مقطوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إبراهيم، من سلالة إسماعيل ابن إبراهيم. وأما إسحاق فإنه أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وجميع أنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب، وآخرهم عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيكون أفضل بيوتات النسبية وبيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومن هذا البيت نبينا صلى الله عليه وسلم، بيت النسبي من هذا البيت، ومن هذا البيت يوسف أيضا. نعم.
حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب ابنة أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة.
نعم. وهذا الحديث حدث به كليب بن وائل عن زينب ابنة أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، ربيبة يعني ابنة زوجته، الربيبة بنت الزوجة، بنت زوجته. قال كليب بن وائل قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فمن كان إلا من مضر، فهو من مضر من بني النضر بن كنانة، بني النضر بن كنانة وهو قريش، وقيل قريش فهر بن مالك على خلاف من هو قريش، هل هو فهر أو النضر؟ وهذا فيه ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم ومنقبته، وأنه هذا النسب الشريف وأنه من قبيلة مضر، ونضر ومضر من قريش، وقريش أكرم الأنساب، من أفضل الأنساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في أعلى الأنساب، كل الأنبياء أنسابهم عالية وشريفة عليهم الصلاة والسلام. نعم.
حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني رضيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان؟ قالت فممن كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة.
نعم. وهذا الحديث أيضا هو الحديث السابق، سأل كليب زينب ربيعة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت نهى رسول الله عن الدباء والحنتم والمقير والمزفت، هذه الأشياء كانت في أول الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، أن ينتبل فيها النبي، الدباء هي القرع معروفة، قرع التي لها رقبة طويلة تسمى قرع النجد، غير القرع المستدير، المستدير أو المستطيل، بعضها قرع يقال لها كما هو معروف الآن، القرع قرع الشام وقرع مصر وقرع نجد، قرع نجد طويلة التي لها رقبة يؤخذ اللب التي في وسطها وتبقى صلبة وينتبل فيها العرب النبيل، عصير العناب أو عصير الشعير أو عصير البر أو عصير التمر يوضع فيها. والحنتم هي جرار الخضر مطبوخة بالطين مثل الأزيار الزير الذي يصب فيه الماء، طين المطبوخ يصب فيه النبيل، والمقير المطلي بالقار والزفت، وكذلك المزفت مطلي بالزفت والمقير المطلي بالقار. هذه الأشياء الأربعة كان العرب ينتبذون فيها العصير، فإذا انتبذوا في هذه الأشياء الصلبة فإنه يتخمر، ما عندهم ثلاجات يضعون فيها في شدة الحر النبيل فيشرب منه اليوم واليومين، وفي اليوم الثالث يتخمر يصير خمر، فقد يشرب منه الإنسان وهو لا يدري فيسكر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ في الأشياء الصلبة خشية أن يتخمر، وأمرهم أن ينتبذوا في الأسقية من الجلد، لأن السقاء من الجلد رقيق، إذا وضع فيه النبيل وتخمر تمزق، يتخمر الصديق بالزبد يمزقه الخمر، فيعرف الإنسان أنه تخمر فلا يشرب الخمر. وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك لما استقرت الشريعة وعرف الناس الحكم الشرعي نسخ ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم على الانتباذ في هذه الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا إلا خمر ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. والشاهد من الحديث قوله: وقلت لها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم من مضر؟ قالت: ثم ما كان إلا من مضر، يعني ما كان إلا من مضر، كان من ولد النضر بن كنانة، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم من ولد النضر بن كنانة، والنضر بن كنانة هو قريش، وهو جد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي من قريش، وقريش من أعلى أنساب العرب، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم من مضر من ولد النضر بن كنانة، هو قريش وهو جد الثاني عشر للنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن قريش ليس هو النضر، وإنما هو فهر بن مالك، وفهر هو الجد العاشر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقريش إما فهر وإما حفيده النضر بن كنانة على قول أهل العلم. وهذا فيه منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه نسبه من أرفع وأرقى وأعلى الأنساب العربية، والنبي تبعث في أحساب قومها وأنساب قومها، فلا يغمطهم أحد بشيء من النسب. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تجدون الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية.
أشدهم.
وتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهية.
نعم. وهذا حديث أبي هريرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن، يعني أصول مختلفة. والمعدن الشيء المستقر في الأرض، الشيء المستقر في الأرض، وهذا المعدن قد يكون جيدا وقد يكون رديئا مستقر في الأرض. وتجدون الناس معادن أصول مختلفة، منهم الخيار ومنهم دون ذلك، ولهذا قد تجد الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالأصول العربية العالية في الجاهلية هم خيار، يكون عندهم يتصفون بصفات حميدة في الجاهلية، يتصفون بالكرم والشجاعة وإكرام الضيف والإيثار ونصر المظلوم، هذه أخلاق في الجاهلية. العرب كانوا، يعني الأصول والقبائل العربية الشريفة تتصف بهذه الصفات لأنها شريفة، أصولها شريفة، هي تفعل تتصف بهذه الصفات، الإيثار والكرم وإكرام الضيف ونصر المظلوم. فإذا أسلموا زادها الإسلام قوة ونشاطا، إذا أسلموا وفقه زادت هذه الخصال، لأن الإسلام يحث عليها ويقويها ويأمر بها. وأنا ما أقول لك تجد الناس معادن، يعني أصول، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، وفقه بضم القاف ويقال فقهوا. وتجد خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كرامة، يعني الولاية والإمارة، خير الناس أشدهم للإمارة كراهة في الولاية، لأن الذي يكره الولاية ولا يريدها يكون عنده وراء، ما كرهها إلا لأجل الورع فيه، خشية أن لا يقوم بحقوق الولاية والوظيفة، فإذا ابتلي بها وألزم بها فإنه يلتزم ويبذل جهده ووسعه في أداء حقوق الولاية، بخلاف الذي لا يبالي، الذي لا يكره الولاية ويطلبها، هذا معناه ليس عنده وراء، فلهذا يطلب الإمارة ويضيعها ويضيع حقوقها. ولهذا قال الناس: لتجدون خير الناس في هذا الشأن أشدهم له كراهة، الذي يكرهها ما اللي ورع في نفسه، يكره يخشى أن لا يقوم بالحقوق بحقوقها ومتطلباتها، فإذا بلي بها وألزم بها بذل وسعه واستفرغ جهده في أداء الحقوق. أما الذي لا يبالي ولا يكرهها فهذا معناه ليس عنده وراء. ونظير هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أبو موسى ومعه اثنان، قال يا رسول الله أمرنا، فقال: إنا لا نولي هذا الأمر أحد الحرص طلبه وحرص عليه، لا نولي الوظيفة أحد يحرص ويطلب عليه، لأن الذي يحرص ويطلب عليها يدل على أنه ليس عنده وراء، لا يبالي، بخلاف الذي لا يطلبها يبتلى بها ويلزم بها فهذا حري أن يقوم بواجباته. أما الذي يطلبها ويسارع إليها فهذا دليل على أنه متساهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا حرص وطلب عليه، طلبه وحرص عليه. نعم.
وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه.
نعم، هذا شر الناس ذا الوجهين الذي يتلون عند أهل الصلاح بلون ويتلون عند أهل الفساد بلون. إذا جاء أهل الصلاح قال أنا معهم وصار يوافقهم فيما يقولون ويظهر لهم أنه مع أهل الخير مع الآمن المعروف أنها مع المنكر، فإذا ذهب إلى الأشرار أظهر أنه معهم وقال إنه معهم وأن وصار يغتاب أو يسب الصالحين وأهل الخير. هذا له وجهان، يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء كل يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. فإذا جاء مع الصالحين أظهر أنه صالح، وإذا جاء مع المفسدين أظهر أنه مفسد. هذا شر الناس نعوذ بالله. الواجب على الإنسان يكون باطن وظاهر سواء، ولا يتلون ولا يكون له ظاهر وباطن. هذا هو النفاق، ظاهره مع الصالحين ومع المؤمنين وباطنه مع المفسدين وأهل البدع وأهل الشر والفساد. هذا شر الناس. تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه يتلون. نعم، صلى الله عليه وسلم في التحذير من هذا الصنف. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، والناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه.
نعم، وهذا فيه منقبة لقريش، لأن كتاب المناقب. الناس تبع لقريش في هذا الشأن يعني في الإمارة والولاية، الناس تبع لقريش في هذا الشأن يعني في الولاية والإمارة. وكما سيأتي أحد أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الناس تبع لقريش في هذا الشأن ما بقي منهم اثنان. وفي أحد أخرى أن هذا الأمر في قريش أو الولاية في قريش، الولاية هو خلافة في قريش، والناس تبعوا لقريش، هذه منقبة لقريش لأنهم أصولهم شريفة ومعادنهم طيبة وأنسابهم عالية، فالناس تبعوا لقريش ولهذا فيهم الولاية. وفي الحديث الأئمة من قريش، الأئمة من قريش والناس تبعوا لقريش، لكن قيدها النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس تبعوا لقريش ما بقي منهم اثنان، جاء التقييد ما أقاموا الدين، يعني ما داموا يقيمون الدين. إذا كانوا يقيمون الدين تكون الولاية فيهم والإمارة والخلافة والملك، إذا كانوا يقيمون الدين. فإن كانوا لا يقيمون الدين فلا، تكون الإمارة في غيرهم. وهذا إذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين، يجب عليهم أن يختاروا من قريش إذا وجد من يقيم الدين فتثبت الخلافة، كما اختار الصحابة وانتخبوا أبا بكر الصديق ثبت له باختيار أهل الحل والعقل. ولما اختلف الأنصار لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، اجتمع الأنصار في سقيفة بن ساعدة لاختيار خليفة وأمير، فجاءهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. ولما أرادوا أن يختاروا خليفة من الأنصار بين لهم الصديق وعمر أن الخلافة لا تكون خلافة في قريش، بين لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش والناس تبعوا لقريش، فاختاروا أبا بكر وانتخبوا. ثم ثبت الخلافة لعمر بولاة العهد من أبي بكر واتفق الناس عليه. ثم ثبت الخلافة لعثمان أيضا بانتخاب أهل الحل والعقل وهو من قريش. ثم ثبت الخلافة لعلي رضي الله عنه بمبايعة أكثر أهل الحل والعقل من هم من قريش. فإذا كان الاختيار والانتخاب للمسلمين إنه يجب أن يكون الخليفة من قريش إذا وجد فيهم من يقيم الدين، فإن لم يجد فيهم من يقيم الدين تكون الولاية في غيرهم. وتثبت الخلافة والولاية بولاية العهد للخليفة السابق كما ثبت الخلافة لعمر، وتثبت الخلافة والإمارة بالقوة والغلبة، إذا غلب الناس بسيفه وقاتلهم حتى غلبهم ثبت له الخلافة ولو كان من قريش ولو كان من أبعد الناس نسبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: اسمع وأطع ولو كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، ولو كان الخليفة عبدا حبشي مجدع الأطراف. فمتى يكون من قريش؟ إذا كان الاختيار المسلمين، إذا كان الاختيار لانتخاب المسلمين ننتخب من قريش. أما إذا ما كان لم يكن الاختيار لهم وإنما غلبهم خليفة أو أمير بسيفه وسلطانه وقوته تثبت له الخلافة. فتثبت الخلافة بواحد من أمور ثلاثة: الأمر الأول الاختيار والانتخاب من أهل الحل والعقد، هذا يجب أن يكون من قريش إذا كان وجد فيه من يقيم الدين. الأمر الثاني تثبت الخلافة بولاية العهد من الخليفة السابق كما ثبت الخلافة لعمر بالعهد من الصديق. الأمر الثالث تحصل الولاية بالقوة والغلبة، إذا غلبهم وقهرهم بسيفه وسلطانه ثبت له الخلافة. يقول بذر الله: أمرني خليل أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف. فقول النبي: الناس تبع لقريش في هذا الشأن الإمارة والولاية، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم، يعني الولاية والإمارة والشرف فيهم في الجاهلية وفي الإسلام، كافرهم تبع لكافرهم ومسلمهم تبع لمسلمهم. وهذا مقيد كما سيأتي بقول ما أقاموا الدين. والناس معادن يعني أصول مختلفة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا كما سبق في الحديث السابق، تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن يعني الإمارة ولو حتى يقع فيه كما سبق في الحديث السابق. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني عبد الملك قال حدثني عبد الملك عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلا المودة في القربى. قال: فقال سعيد بن جبير: قربى محمد. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم.
نعم. وهذا الحديث عن ابن عباس موقوف على ابن عباس في تفسير قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجر وثمن إلا المودة في القربى، المحبة والموالاة لقرابتي. قال سعيد بن جبير يعني عن ابن عباس: المودة في القربى قربى محمد صلى الله عليه وسلم، يعني قرابته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معناه: ولنفسي يده لا كذا لا تؤمنوا إلا أن تحبوهم لله ولقرابتي، أو كما جاء في الحديث. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة، فنزلت عليه في هذه الآية: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، المعنى إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم. وهذه ما انقضى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفزية وفضيلة، أنه يجب على الإنسان أن يصل قرابة النبي، وأن يود قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له مودة ومحبة، يحب قرابة النبي صلى الله عليه وسلم لله ولقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قرابة زوجاته وعمه العباس وعم حمزة وعلي والحسن والحسين وفاطمة، فيحبهم المسلم لله ولقرابة من النبي صلى الله عليه وسلم، يودهم. نعم. وهذه ما انقضى عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تكون لغيره. نعم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس عن أبي مسعود رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هاهنا جاءت الفتن نحو المشرق، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند أصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر.
نعم. وهذا الحديث فيه بيان مجيء الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هاهنا جاءت الفتن، وأشار نحو المشرق، والمشرق مشرقان: المشرق الأعلى والمشرق الأدنى. المشرق الأعلى وهي خراسان والصين وراء الصين، جاءت الفتن منها، فتنة الجهمية جاءت من خراسان، وكذلك أيضا فتنة الرافضة كلهم خرجوا من هناك، وكذلك فتنة الدجال ويأجوج ومأجوج كلها تأتي من جهة المشرق، وكذلك المشرق الأدنى العراق فتنة التتار، وكذلك في نجد في المشرق فتنة مسيلمة الذي ادعى النبوة، وفتنة السجاح ادعت النبوة أيضا. والمراد أن الأغلب الفتن تأتي من هناك، وليس المراد أنه لا يأتي منها خير، بل يوجد فيها خير أحيانا، جاء من المشرق خير، البخاري ومسلم وبقية الستة كلهم جاءوا من جهة المشرق جهة الشرق، لكن مراد الأغلب. والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند وصول أذناب الإبل والبقر في ربيعة ومضر، وهذا معروف، فإن الكبر والخيلاء في أهل الوبر من الإبل والبقر، والسكينة في أهل الغنم، السكينة والوديعة والتواضع في أهل الغنم، وهذا معروف. فتجد الآن الرعاة، رعاة الإبل والبقر عندهم أنفة وكبر، ورثوا هذه الأخلاق من الإبل والبقر، وتجد رعاة الغنم عندهم سكينة وداعة وتواضع. مستقلق النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الجفاء وغلظ القلوب في الفدادين أهل الوبر عند وصول أذناب البقر الإبل والبقر في ربيعة ومضر، في قبيلتين، قبيلة ربيعة ومضر. وفي الحديث الآخر: والسكينة في أهل الغنم. وهي عظيمة الخلق، فلذا رعاتها يستفيدون من أخلاقها. ولذا جاء في الحديث الوضوء، الأمر بالوضوء من أكل لحم الإبل. قال العلماء إن الحكمة في ذلك تلتمس من ذلك ما قاله الشيخ ابن تيمية، إن الإبل فيها شيطنة وتنزل الشيطان، والشيطان مخلوق من النار، والنار إنما تطفأ بالماء، فلهذا شرع الوضوء منها. هذه تلتمس، ولكن الوضوء واجب من أكل لحم الإبل سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. المقصود أن الإبل والبقر رعاتها يكون فيهم الجفاء والغلظ والفخر، وأما السكينة والتواضع والدعاء تكون في أهل الغنم. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري.
مناسبة للمناقب أن هناك منقبة لأهل الغنم لما فيه من السكينة والتواضع، هذه منقبة فاقوا بها أهل الوبر والبقر. نعم. نعم، متقاربة. الجفاء ضد الصلة، وغلظ القلوب الغلظة هي القسوة ضد اللين. نعم. الجفاء الجافي هو الذي لا يصل، والغليظ ضد القوي ضد اللين. نعم.
سمع إليك ذكرت مناسبة أخرى، قلت من مناسبة كذلك هذا الحديث أن هذه الصفات الكبر والغلظ والفتن ليست من التقوى، وأن التقوى على خلاف ذلك.
نعم، ولا وهذا لازم لها، لا شك أنها ليست من التقوى. التواضع الآن، السكينة في الغنم، التواضع والدعاء هذا من التقوى، وأما الغلظ والجفاء هذه تنافي التقوى، ستكون منقبة لأهل الغنم حيث أنهم اتصلوا بهذه السكينة والتواضع، هذه من التقوى. والجفاء وغلظ القلوب هذه تنافي التقوى. فهي المناسبة للمناقب أن أهل الغنم صارت لهم منقبة وفضيلة على أهل الوبر وغلظ من أهل الوبر وأهل البقر، يعني عندهم جفاء وغلظ القلوب تنافي التقوى، وهؤلاء عندهم تواضع وسكينة وهي من التقوى. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم، والإيمان يمان، والحكمة يمانية.
نعم، وهذا الحديث فيه نص على أن السكينة في أهل الغنم، السكينة والتواضع في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر. فأهل الغنم أقرب إلى التقوى من أهل الفدادين أهل الوبر والبقر. أهل الوبر والبقر أبعد عن التقوى من أهل الغنم. وهذا فيه زيادة، هو الإيمان يمان والحكمة يمانية. الإيمان يمان والحكمة يمانية، وهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اليمن قبل الدعوة واستجابوا للرسول صلى الله عليه وسلم، لرسول الله كأبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل. ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بني تيمية قالوا بشرتنا فأعطنا، فجاء أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن حيث لم يقبلها بنو تيمية، فقالوا قبلنا. فلمن قبلها؟ قلنا الإيمان يماني والحكمة يمانية. لازم من هذا استمرار ذلك، بل قد تكون في زمن وتتخلى في زمن. فمتى وجدت الصفات للاستجابة للرسول وقبول الشريعة حصلت أمر المزية، ومتى تخلفت زالت. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا في شامنا ويمننا، لا يلزم الاستمرار ذلك، لكن استمرار هذه الصفات. حصل في بعض الأزمنة هذه الصفات وتخلفت في بعض الصفات في اليمن وفي الشام. حصل في اليمن والشام خير كثير، وحصل في بعض الأزمنة شر كثير. الشام الآن فيه النصيرية الآن، حكامهم من أشد خلق الله. واليمن فيه خير الآن، فيه خير كثير، فيه دعاة وفيه محدثون، وفيه شر كثير في الباطنية وغيرهم، باطنية موجودين في اليمن وفي نجران، هم من أشد خلق الله. وفيه خير الدعاة ومحدثون وأهل خير. نعم.
قال أبو عبد الله: سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة، والشام عن يسار الكعبة، والمشأمة الميسرة، واليد اليسرى الشؤمى، والجانب الأيسر الأشأم.
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله، من عادة البخاري رحمه الله أنه حريص على أن يفيد طالب العلم، يفسر الكلمات اللغوية. وهذا السيدي قال لما قال الإيمان يمان، أراد أن يفسر كلمة يمان. سميت اليمن، يقول لماذا سميت اليمن؟ لأنها عن يمين الكعبة. وسميت الشام لأنها عن يسار الكعبة. ولهذا سمي الركن اليماني، الركن اليماني له جهة اليمن. وقال والساحل كله يسمى يمن، كله الساحل يسمى يمن، كل ما كان من الكعبة يسمى يمن. حتى إن مكة كلها من جهة الساحل. والمشأمة الميسرة، ثم استطر وقال اليد اليسرى هي الشؤمة، والجانب الأيسر العشر. أنا متسير كلمات هون. نعم، هل الشارح رحمه الله تكلم على هذه الحديث، فيه فوائد. تقرأ من أول قوله، قال الله عز وجل الشارح
قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، باب مناقب. كذا في الأصول التي وقفت
بعدها الصفحة اللي بعدها قوله وقول الله عز وجل،
قوله وقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. الآية يشير إلى ما تضمنته هذه الآية من أن المناقب عند الله إنما هي بالتقوى، لأن يعمل بطاعته ويكف عن معصيته. وقد ورد في الحديث ما يوضح ذلك، ففي صحيحي ابن خزيمة بن حبان وتفسير ابن مردويه من رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فقال: أما بعد يا أيها الناس، فإن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها
وفخرها.
يا أيها الناس، الناس رجلان: مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. ثم تلا: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. ورجال وثقات، إلا أن ابن مردويه ذكر أن محمد بن المقري راويه عن عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة وهم في قوله موسى بن عقبة، وإنما هو موسى بن عبيدة. وابن عقبة ثقة، وابن عبيدة ضعيف، ومعروف برواية موسى بن عبيدة. كذلك أخرجه ابن أبي حاتم،
لكن معنى صحيح، المعنى الصحيح أن أسر رجل مؤمن تقي كلمة الله، والشقي فاجر الشقي هين على الله. نعم.
كذلك أخرج ابن أبي حاتم وغيره، وروى أحمد والحارث وابن أبي حاتم من طريق أبي نضرة حدثني من شهد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على بعير يقول: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى، خيركم عند الله يتقاكم.
نعم، هذه المنقبة، هذه منقبة التقوى. نعم.
قوله: لتعارفوا، أي ليعرف بعضكم بعضا بالنسب، يقول فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، أخرجه الطبري عن مجاهد. قوله: وقول الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قال ابن عباس: أي اتقوا الأرحام وصلوها، أخرجه ابن أبي حاتم عنه. والأرحام جمع رحم، وذو الرحم الأقارب، يطلق على كل من يجمع بين
يجمع بينه
وبين الآخر نسب.
طيب، بعدها فلتصر، والمراد بذكر هذه الآية واتقوا الله، لا اللي بعده فلتصر، والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج،
والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج،
يعني
إلى معرفة النسب.
واتقوا الله الذي تسألون به الأرحام. نعم، المراد بهذه الآية، نعم، بذكر هذه، نعم،
والمراد بذكر هذه الآية الإشارة إلى الاحتياج إلى معرفة النسب أيضا، لأنه يعرف به ذوي الأرحام المأمور بصلتهم. وذكر ابن حزم في مقدمة كتاب النسب له فصل في الرد على من زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر، لأن في علم النسب ما هو فرض على كل أحد، وما هو فرض على الكفاية، وما هو مستحب. قال: فمن ذلك أن يعلم أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي، فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو كافر.
هذا معرفة النسب، يعرف الرسول على نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي. نعم. وأن يعلم
وما هو نعم. قال: فمن ذاك يعلم أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله الهاشمي، فمن زعم أنه لم يكن هاشميا فهو كافر. وأن يعلم أن الخليفة من قريش، وأن يعرف من يلقاه بنسب في رحم محرمة، ليجتنب تزويج ما يحرم عليه منهم.
يعني هذا من النسب الواجب، يعرف من يلقاه في نسب رحم، يعرف مثلا بنات أخيه وبنات أخته وأنه رحم محرم، لا يجوز أن يتزوج منهم. لو لم يعرف النسب ما اجتنب المحرمات. هذا فرض، فرض على الإنسان يعرف أنساب أقاربه، أولاد أخيه وأولاد أخته، إخوانه وأخواته وأقاربه وأجداده وأعمامه، حتى يعرف، حتى يصلهم، يستطيع أن يصل رحمه، حتى يعرف المحارمة من النساء. نعم، هذا فرض. نعم.
وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه، أو يجب عليه بره من صلته.
كذلك يعرف من يجب عليه البر والصلة، وكذلك معرفة التوارث، كل هذا فرض. نعم.
من صلة أو نفقة أو معاونة، وأن يعرف أمهات المؤمنين، وأن نكاحهن حرام على المؤمنين، وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب، وأن يعرف الأنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك، ولأن حبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال: ومن الفقهاء من يفرق في الجزية وفي الاسترقاق بين العرب والعجم، فحاجته إلى علم النسب آكد. وكذا من يفرق بين نصارى بني تغلب وغيرهم في الجزية وتضعيف الصدقة. قال: وما فرض عمر رضي الله عنه الديوان إلا على القبائل، ولولا علم النسب ما تخلص له ذلك.
نعم، الديوان يعني بيت المال فرض لهم، يعني فرض، إنما هذا معرفة، يعرف القبائل، كل قبيلة وكل والأجداد والآباء يفرض لهم. نعم.
وقد تبع على ذلك عثمان وعلي غيرهما. وقال ابن عبد البر في أول كتاب النسب: ولعمري لم ينصف من زعم أن علم النسب.
ولعمري، هذا تأكيد الكلام، هذا ابن عبد البر، ولعمري، فليست حلف بغير الله، وإنما تأكيد الكلام. وقد جاءت على لسان الشيخ الإسلام وابن القيم، بل جاءت على سنة عائشة في سورة يوسف: ولعمري، فجاء في حديث رواه ابن ماجه. المقصود منها تأكيد الكلام وليس المراد الحلف. لكن وأما قوله تعالى: لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون، هذا حلف، قسم من الله بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، والله له أقسم من شأن مخلوقات. ولكن إذا أراد القسم قد يكون قسم، إذا أراد الحلف بغير الله. نعم، لكن المقصود هنا التأكيد. لكن ولهذا قال: ولعمري لم ينصف. نعم.
ولعمري لم ينصف ما زعم أن علم النسب علم لا ينفع وجهل لا يضر، انتهى. وهذا كلام قد روي مرفوعا ولا يثبت، وروي عن عمر أيضا ولا يثبت، بل ورد في المرفوع حديث: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ما تصلون به أرحامكم. وله طرق أقواها ما أخرجه الطبراني من حديث علاء بن خارجة، وجاء هذا أيضا عن عمر، ساقه ابن حزم بإسناد رجال موثوقون إلا أن فيه انقطاع، والذي يظهر حمل ما ورد من ذمة على التعمق
من ذمه،
لا أحسن الله، من ذمه على
يعني ذم الأسباب، تعلم الأسباب يحمل على تعمق حتى يشتغل الأسباب وتوسع فيها أمره أهم. نعم.
والذي يظهر من حمل ما ورد من ذمه على التعمق فيه حتى يشتغل عما هو أهم منه، وحمل ما ورد في الاستحسان على ما تقدم من وجوه التي أوردها ابن حزم، ولا يخفى أن بعض ذلك لا يختص بعلم النسب، والله المستعان. قوله وما ينهى عن دعوى الجاهلية، سيأتي كلام عليه بعد أبواب قلائل.
نعم نعم. قوله
الشعوب،
نعم،
النسب البعيد والقبائل دون ذلك، هو قول مجاهد أخرجه الطبري عنه، وذكر أبو عبيدة مثال
بعد قوله بعد تفصيل قوله الشعوب.
قول الشعوب أي أن المراد بلفظ القبائل في القرآن هو ما في اصطلاح أهل النسب البطون، وقد روى الطبري
بعد قوله الشعوب والقبائل العظام والقبائل البطون. نعم أي أن المراد، نعم
أي أن المراد بلفظ القبائل في القرآن،
نعم،
ما هو في اصطلاح أهل النسب البطون، وقد روى الطبري هذا الحديث عن خلاد بن أسلم وأبي كريب كلاهما عن أبي بكر بن عياش بهذا الإسناد، لكن قال في المتن شعوب الجماع أي نعم. الذي يجمع متفرقات البطون. قال خلاد قال أبو بكر القبائل مثل بني تميم ودونها الأفخاذ، انتهى. قد قسم زبير بن بكار في كتاب النسب إلى شعب ثم قبيلة ثم عمارة بكسر العين ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة.
نعم هذه تقسيم الأنسب، أول الشعب الأكبر شيء شعب، ثم إليه القبيلة أقل منه، ثم إليه العمارة، ثم إليه البطن، ثم الفخذ، ثم الفصيلة، ستة أشياء. الشعب أعلى شيء، ثم إليه القبيلة، قبيلة بني تميم، ثم العمارة هذا جزء من القبيلة، ثم البطن كذلك جزء أصغر، ثم الفخذ جزء أصغر، ثم الفصيلة. نعم.
وزاد غيره قبل الشعب الجذم وبعد الفصيلة العشيرة، ومنهم من زاد بعد العشيرة الأسرة ثم العترة، فمثال الجذم عدنان، ومثال الشعب مضر، ومثال القبيلة كنانة، ومثال العمارة قريش، وأمثلة ما دون ذلك لا تخفى. ويقع في عباراتهم أشياء مرادفة لما تقدم، كقولهم حي وبيت وعقيلة وأرومة
وأرومة
وأرومة وجرثومة ورهط وغير ذلك، ورتبها محمد بن أسعد النسابة المعروف بالحراني جميعها وأردفها فقال جذم ثم جمهور ثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم عترة ثم ذرية.
13 جذم على شيء، ثم جمهور ثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم عشيرة ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم عترة ثم ذرية، آخر شيء ذرية الإنسان يعني أولاده. نعم.
وزاد غيره في أثنائها ثلاثة وهي بيت وحي وجماع، فزادت على ما ذكر الزبير 10. قال أبو إسحاق الزجاج القبائل للعرب كالأصباط لبني إسرائيل، ومعنى القبيلة الجماعة، ويقال لكل ما جمع على شيء واحد قبيلة، أخذ من قبائل الشجرة وهو غصونها، أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه، سميت بذلك لاجتماعها. ويقال المراد بالشعوب في الآية بطون العجم، وبالقبائل بطون العرب.
طيب آخر الصفحة قوله قالت كان ممن كان إلا من مضر. نعم.
قوله قال ابن سعد
قوله لا قبله قوله
قوله مضر
قالت ممن كان إلا من مضر،
في رواية كشمي هنيفة ممن كان لزيادة ثاء في الجواب، هو استفهام إنكار أي لم يكن إلا من مضر. قوله مضر هو ابن نزار بمعد بن عدنان، والنسب ما بين عدنان إلى إسماعيل بن إبراهيم مختلف فيه كما سيأتي. وأما من النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدنان فمتفق عليه، وقال ابن سعد في الطبقات
يعني متفق عليه النسب إلى عدنان، ثم من عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه مع الاتفاق على النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة إسماعيل. نعم.
وقال ابن سعد في الطبقات حدثنا هشام بن كلبي قال علمني أبي وأنا غلام نسب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو شيبة الحمد.
عبد المطلب يعني جد النبي، هو شيبة الحمد، شيبة الحمد لكن غلب عليه عبد المطلب، لأن عمه المطلب أتى به مردفا له، فقدم مكة وقد غير في الشمس، فظن الناس أنه عبده فقالوا عبد المطلب وأنه عبد الله. نعم.
محمد
بن عبد الله شيبة الحمد. نعم هو شيبة الحمد. نعم
وهو شيبة الحمد ابن هاشم. نعم. واسمه عمرو بن عبد المناف،
يعني هاشم اسمه عمرو بن مناف بن عبد المناف. نعم
واسمه عمرو ابن عبد المناف واسمه المغيرة
ابن قصي، اسمه المغيرة هذا عبد المناف، اسمه المغيرة ابن قصي
ابن قصي، واسمه زيد
قصي اسمه زيد ابن كلاب. ها.
ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن أي ابن غالب ابن فهر، وإليه جماع قريش.
يعني هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد المناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر، وإليه جماع قريش. فهر هو قريش، هذا أحد القولين. والقول الثاني أن فهر كما سيأتي النضر. نعم النضر وكنانة. نعم
وما كان فوق فهر فليس بقرشي بل هو كناني.
نعم بل هو كناني. نعم
ابن مالك بن نضر واسمه قيس بن كنانة بن خزيمة ابن مدركة، واسمه عمرو بن ياس بن مضر. وروى الطبراني بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت استقام نسب الناس إلى معد بن عدنان، ومضر بضم الميم وفتح المعجمة، يقال سمي بذلك لأنه كان مولعا بشرب اللبن الماضر وهو الحامض. وفي نظر لأنه يستدعى أنه كان له اسم غيره قبل.
تقرأ بعدها ستة أسطر. وروى ابن سعد من حديث عبد العاص بإسناد في ضعف مرفوعة.
وروى ابن سعد من حديث عمرو بن العاص بإسناد في ضعف مرفوعة أنا محمد بن عبد الله، وانتسب حتى بلغ النضر بن كنانة.
يعني هذا حديث يعني النبي انتسب، قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، حتى وصل إلى النضر بن كنانة، لكن هذا ضعيف. نعم
حتى بلغ النضر، قال فمن قال غير ذلك فقد كذب، انتهى. وإلى النضر تنتهي أنساب قريش، وسيأتي بأن ذلك في الباب الذي يليه. وإلى كنانة تنتهي أسباب أهل الحجاز. وقد روى مسلم حديث واثلة مرفوعة إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم.
هذا حديث رواه الإمام مسلم صحيح، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، يعني إسماعيل اصطفاهم الله، ثم اصطفى من ولد إسماعيل كنانة. كنانة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المنقبة، هذه المناقب منقبها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي فأنا خيار من خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. قال فإن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. اصطفى الله آل إبراهيم، ومن آل إبراهيم إسماعيل فهو اصطفاهم الله، واصطفى من بني إسماعيل كنانة وهو أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، واصطفى من كنانة قريش. إذن قريش منقبة نسب عالي، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم نبي صلى الله عليه وسلم. نعم وفي آخر الصفحة قوله تجد الناس معادن، قوله
أي أصولا مختلفة. والمعادن جمع معدن وهو الشيء المستقر في الأرض، فتارة يكون نفيسا وتارة يكون خسيسا، وكذلك الناس. قوله خيار في الجاهلية خيار في الإسلام، وجه التشبيه أن المعدن اختفى منه ولا تتغير صفته، فكذلك صفة الشرف لا تتغير في ذاتها، بل من كان شريفا في الجاهلية بالنسبة للناس فإن أسلم استمر شرفه وكان أشرف مشروفين في الجاهلية. وأما قوله إذا فقهوا ففيه إشارة إلى أن الشرف الإسلامي لا يتم إلا بالتفقه في الدين. وعلى هذا فتنقسم الناس أربعة أقسام مع بقية ما يقابلها.
مع ما يقابل أربعة أقسام مع ما يقابلها. نعم
مع ما يقابلها. الأول شريف في الجاهلية أسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه. الثاني شريف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية لم يسلم وتفقه. الثالث شريف في الجاهلية لم يسلم ولم يتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ثم تفقه. الرابع شريف في الجاهلية لم يسلم وتفقه، ويقابله مشروف في الجاهلية أسلم ولم يتفقه. فأرفع الأقسام من شرف من شرف في الجاهلية ثم أسلم وتفقه.
هذا ما تجد أن اسم عادل خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقه. أشرف الأقسام من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم وتفقه، زاد الشرف. نعم زاد الإسلام شرفه. نعم.
ويليه من كان مشروفا ثم أسلم وتفقه، ويليه من كان شريفا في الجاهلية ثم أسلم ولم يتفقه، ويليه من كان مشروفا ثم أسلم ولم يتفقه. وأما من لم يسلم فلا اعتبار به، سواء كان شريفا أو مشروفا، سواء تفقه أو لم يتفقه، والله أعلم. والمراد بالخيار والشرف وغير ذلك من كان متصفا بمحاسن أخلاق كالكرم والعفة والحلم وغيرها، متوقيا لمساويها كالبخل والفجور والظلم وغيرها.
هذا الشرف اللي عليه أهل الجاهلية، كان الأنساب الشريفة كانوا تصف بهذه الصفات، الكرم والعفة والحلم، ويبتعدوا عن الصفات السيئة البخل والفجور. ومن ذلك حاتم الطائي المعروف من كرم أنه ذبح جواده الذي هو أعلى شيء، فكان الأصول الشريفة يتصفون بالصفات الحميدة، فإذا أسلموا زاد الإسلام هذه الصفات الحميدة، زادها قوة ومتانة. وصف الصفحة قوله الناس تبع لقريش،
قوله الناس تبع لقريش قيل هو خبر بمعنى الأمر، ويدل عليه قوله في رواية أخرى قدموا قريشا ولا تقدموها.
خبر بمعنى الأمر، يعني الناس تبع لقريش، يعني اجعلوا قريشا هم الأمراء، ويدل عليه الحديث قدموا قريشا ولا تقدموا. الحديث الآخر الأئمة من قريش، حتى الحافظ جمع رسالة في حديث الأئمة من قريش. فقريش نسب عالي شريف تكون فيهم الإمارة والولاية، إذا كان الخير والخير المؤمنين إذا وجد فيه من يقيم الدين، ولهذا قيده من قال ما أقام الدين. لا يزال هذا الأمر في قريش، يعني في قريش يعني الإمارة هو ما أقام الدين، هذا قيد، فإن لم يجد من يقيم الدين صارت الإمارة في غيرهم. الناس تبع لقريش، هذا خبر بمعنى الأمر، يعني اجعلوا قريشا أمراء فيكون الناس تبع لها. والرواية الأخرى قدموا قريشا وتقدموا، والحديث الآخر الأئمة من قريش، هذا له طرق متعددة. وهذا كما سبق إذا كان الاختيار والانتخاب المسلمين تكون ولاية منهم. نعم. لا لا دان. قوله الناس تبع لقريش.
قوله الناس تبع لقريش قيل هو خبر بمعنى الأمر، ويدل عليه قوله في رواية أخرى قدموا قريشا ولا تقدموها، أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح لكنه مرسل وله شواهد. وقيل هو خبر على ظاهره، والمراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غير قريش. وقد جمعت في ذلك تأليفا سميته لذة العيش بطرق الأئمة من قريش،
يعني بطرق الحديث. ثم المؤلف جمع رسالة سماها لذة العيش بطرق حديث الأئمة من قريش. نعم.
وسأذكر مقاصده في كتاب الأحكام مع إيضاح هذه المسألة. قال عياض رحمه الله: استدل الشافعية بهذا الحديث على إمامة الشافعي رحمه الله وتقديمه على غيره، ولا حجة فيه لأن المراد به هنا الخلفاء.
انتبه الآن، عياض القاضي عياض مالكي، لا من مالكي، يقول بعض الشافعي استدل بهذا الحديث على إمامة الشافعي، لأن الشافعي من قريش، متفق على أنه من قريش، قريش المطلب، تقديمه على غيره. يقول عياض لا حجة فيه هذا الحديث، لا حجة فيه في الحديث على إمامة الشافعي. لماذا؟ يقول لأن المراد به الخلفاء، والشافعي مو خليفة، الشافعي إمام في العلم. نعم.
وقال القرطبي: صحبت المستدل بهذا غفلة مقارنة لصميم التقليد، وتعقب بأن مراد
القرطبي أيضا إيش؟ مالكي. يقول صحبت المستدل بهذا الذي استدل بهذا الحديث عن قريش على إمامة الشافعي صحبته غفلة، مع هذه الغفلة تقليد، قلد الشافعي المقلد متعصب الشافعي، فاستدل بهذا الحديث على إمامة الشافعي، اجتمع الأمران، غفلة مع عصبية للتقليد. هذا كلام من؟ قرطبي. سيتعقب والحافظ شافعي، لأن سينتصر لإمامة الشافعي. نعم.
وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم.
سيقول الحافظ الآن أن القرطبي هو الذي صاحبته الغفلة ليس المستدل، يعني الحافظ رحمه الله نعم شافعي نعم. وإيش؟
وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم، كما أن من أسباب التقدم الورع مثلا. فالمستويان
تعقب، يعني لرد على القرطبي، يقول أن الذي استدل بأن القرشية من أسباب الفضل، قصه أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم، إذا تساوى مع غيره في العلم وفاق عليه في القرشية قدم، أما إذا كان لم يساوى غيره في الفضائل الأخرى فلا يقدم. لكن لو تساوى، مثل لو تساوى اثنان في الفقه وفي القرآن ثم صار أحدهم أكبر أقدم سنا، يقدم في الإمامة للصلاة أقرأهم لكتاب الله ثم الأفقه. فإذا تساووا في القراءة وفي الفقه ثم فاق أحدهم على أكبر سن أو أقدم هجرة قدم. فكذلك الشافعي إذا تساوى مع غيره في الفضائل الأخرى وفاق عليه في القرشية قدم. هذا تعقب.
وتعقب بأن مراد المستدل أن القرشية من أسباب الفضل والتقدم، كما أن من أسباب التقدم الورع مثلا. فالمستويان في خصال الفضل إذا تميز أحدهما بالورع مثلا كان مقدما على رفيقه، فكذلك القرشية
وصف القرشية إذا تساوى مع غيره وزاد عليه بوصف القرشية قدم. والشافعي كذلك تساوى مع غيره وزاد في القرشية فيكون إماما. نعم.
فثبت الاستدلال بها على تقدم الشافعي ومزيته على من ساواه في العلم والدين.
نعم، لأنه ساواه في العلم والدين وفاق عليه بالقرشية فيقدم، يصح الاستدلال بأن الشافعي إمام. نعم.
لمشاركته له في الصفتين وتميزه عليه بالقرشية، وهذا واضح.
الصفتين ما هو؟ العلم والدين. نعم.
وهذا واضح، ولعل الغفلة والعصبية صحبة القرطبية فلله الأمر.
نعم، يقول لعل القرطبي هو لي صاحبة العصبية والغفلة، للذي استدل، يقول الذي استدل على أن الشافعي إمام ليس معه غفلة وليس عنده عصبية، لكن العصبية في الذي رد عليه. والشافعي معروف أن الحافظ شافعي، والقرطبي والعياض مالكيان.
وقوله كافرهم تبع لكافرهم، وقع مصداق ذلك لأن العرب كانت تعظم قريشا في الجاهلية بسكناها الحرم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله توقف غالب العرب عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأسلمت قريش تبعتهم العرب ودخلوا في دين الله أفواجا، واستمرت خلافة النبوة في قريش، فصدق أن كافرهم كان تبعا لكافرهم، وصار مسلمهم تبعا لمسلمهم.
نعم. طيب الصفحة التي بعدها قوله ودخوله في هذه الترجمة، يقول للمودة في القربة. نعم.
ودخوله في هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم.
قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى. كيف دخوله في المناقب؟
نعم يعني
دخوله في الترجمة من جهة تفسير المودة، وهي أنها المطلوب بصلة الرحم التي بينه وبين قريش. نعم.
ودخوله في هذه الترجمة واضح من جهة تفسير المودة المطلوبة في الآية بصلة الرحم التي بينه وبين قريش، وهم الذين خوطبوا بذلك، وذلك يستدعي معرفة النسب التي تحقق بها صلة الرحم. قال عكرمة رحمه الله: كانت قريش تصل الأرحام في الجاهلية، فلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله خالفوه وقاطعوه، فأمرهم بصلة الرحم التي بينه وبينهم. وسيأتي بيان الاختلاف في المراد بقوله المودة في القربى في التفسير، وقوله هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا وله فيه قرابة فنزلت فيه إلا أن تصلوا قرابة بيني وبينكم، كذا وقع هنا من رواية يحيى وهو القطان عن شعبة، ووقع في التفسير من رواية محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة بلفظ إلا كان له فيهم قرابة، فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وهذه الرواية واضحة والأولى مشكلة، لأنها توهم أن المذكور بعد قوله فنزلت من القرآن وليس كذلك. وقد مشى بعض الشراح على ظاهره فقال كان هذا قرآنا فنسخ، وقال غيره يحتمل أن هذا الكلام معنى الآية فنسب إلى النزول مجازا، وهو كقول قال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، يريد أنه من قول الله ذي المعنى. قلت والذي يتنزلت للآية المسؤول عنها وهي قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، وقوله إلا أن تصلوا كلام ابن عباس رضي الله عنهما تفسير لقوله تعالى إلا المودة في القربى. وقد أوضحت ذلك رواية الإسماعيلي من طريق معاذ بن معاذ عن شعبة.
شوف في آخر قوله في الفدادين قبل الصفة بأربعة فصل، قوله في الفدادين خمس فصل، قوله في الفدادين قبل آخر الصفة بأخر صفة، قوله في الفدادين
قوله في الفدادين تقدم شرحه في بدء الخلق. قال الكرماني مناسبة هذا الحديث والذي بعده للترجمة من ضرورة أن الناس باعتبار الصفات كالقبائل، وكون الأتقى منهم هو الأكرم انتهى. ولقد أبعد النجعة والذي يظهر أنها من جهة ذكر ربيعة ومضر، لأن معظم العرب يرجع نسبه إلى هذين الأصلين، وهم كانوا أجل أهل المشرق، وقريش الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أحد فروع مضر. فأما أهل اليمن فتعرض لهم في الحديث الذي بعده، وسيأتي لهم ترجمة من نسب العرب كلهم إلى إسماعيل.
نعم. قوله
قوله والإيمان يمان، قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه والإيمان يمان والحكمة يمانية، ظاهره نسبة الإيمان إلى اليمن، لأن أصل يمان يمني، فحذفت ياء النسب وعوض بالألف بدلها.
طيب بعده السطر الثالث واختلف في المراد به.
فقيل معناه نسبة الإيمان إلى مكة لأن مبدأه منها، ومكة يمانية بالنسبة إلى المدينة. وقيل المراد نسبة الإيمان إلى مكة والمدينة، وهما يمانيتان بالنسبة للشام، بناء على أن هذه المقالة صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ بتبوك، ويؤيده قوله في حديث جابر رضي الله عنهما عند مسلم والإيمان في أهل الحجاز. وقيل المراد بذلك الأنصار لأن أصلهم من اليمن، ونسب الإيمان إليهم لأنهم كانوا الأصل في نصر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. حكى جميع ذلك أبو عبيدة في غريب الحديث له، وتعقبه ابن الصلاح بأنه لا مانع من إجراء الكلام على ظاهره، وأن المراد تفضيل أهل اليمن على غيرهم من أهل المشرق، والسبب في ذلك إذعانهم إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين بخلاف أهل المشرق وغيرهم. ومن اتصف بشيء وقوى قيامه به
وقوي
ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه إشعارا بكمال حاله فيه، ولا يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم، وفي ألفاظه أيضا ما يقتضي أنه أراد به أقواما بأعيانهم، فأشار إلى من جاء منهم لا إلى بلد معين، لقوله في بعض طرقه في الصحيح: أتاكم أهل اليمن، هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، والإيمان يمان والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق، ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمل أهل اليمن على حقيقته. ثم المراد بذلك الموجود منهم حينئذ، لا كل أهل اليمن في كل زمان،
يعني المراد في ذلك الوقت الذي استجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في كل الأزمان، الأزمان تتغير. نعم.
فإن اللفظ لا يقتضيه. قال: والمراد بالفقه الفهم في الدين، والمراد بالحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله، انتهى. وقد أبعد الحكيم الترمذي حيث زعم أن المراد بذلك شخص خاص، وهو أويس القرني رحمه الله.
نعم.
وسيأتي في باب ذكر قحطان زيادة في هذا، والله أعلم.
نعم.
باب مناقب قريش. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية رضي الله عنه وهو عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية رضي الله عنه فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنه بلغني أن رجالا منكم يتحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأولئك جهالكم، فإياكم والأماني التي تضل أهلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقام الدين.
حدثنا
أبو الوليد قال: حدثنا عاصم بن محمد قال: سمعت أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان.
نعم. وهذا منقبة لقريش، أنه يقال إن هذا الأمر في قريش، يعني ولاية والخلافة، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه، يعني في النار. والحديث الذي بعده حديث ابن عمر: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، الخلافة والولاية. لكن هذا مقيد في هذا القيد، حديث معاوية لا يزال، إن هذا الأمر رواه مسلم، رواه الشيخان، إن هذا الأمر في قريش، يعني ولاية وخلافة، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه. ما هو القيد؟ ما أقاموا الدين، هذا قيد. إذا كانوا يقيمون الدين فهو خلافة فيه، وإذا ضيعوا الدين ولا يوجد أحد من يقيم الدين لا تكون فيه، هذا شر في كون الولاية من قريش وهو إقامة الدين. ولهذا لما غيروا في آخر دولة بني العباس صار لهم الاسم فقط والولاية التركي، قالوا بني العباس من قريش، لكن لما غيروا وبدلوا صار الأتراك هم الذين لهم التصرف، والخليفة له الاسم، يخطب يوم الجمعة يدعى له ويكتب اسمه على العملة، والتصرف للأتراك لأنهم غيروا. ثم نزعت منهم الولاية بسقوط بغداد سنة 656 هجرية، نزعت منهم الولاية عهد سقوط بغداد، ما تولى قريش إلى الآن. سقوط بغداد كان من أول بني أمية وبني عباس كلهم خلفاء من قريش، ثم لما سقطت بغداد صارت الخلافة فيهم. وفي الجزيرة في من عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يكن الإمارة في أيديهم في نجد وحجاز، بل لم يصلحوا لها لما كانوا في الحجاز وهم الأشراف، حيث أقروا الشرك بالله عز وجل، فنزع الله الولاية من أيديه، أقروا الشرك في مكة وفي جدة، ثم فتحها الإمام عبد العزيز بن سعود رحمه الله ونشر التوحيد وأزال الشرك. هذا مستاق النبي فنزع الولاية فيهم ما أقاموا الدين، فإذا لم يقيموا الدين وأقروا الشرك فلا تكون الولاية فيهم، تنزع الولاية منهم. وهذا خبر بمعنى الأمر، قوله إن هذا الأمر في قريش خبر بمعنى الأمر، يعني اجعلوا الولاية في قريش لكن بالشرط، شرط ما أقاموا الدين، اجعلوا الولاية في قريش، لا يزال هذا الأمر في قريش أمر خبر لكن معناه الأمر، يعني اجعلوا هذا الأمر وهو الخلافة في قريش ما أقاموا الدين بهذا القيد. وما قول كان محمد بن جبير يحدث أنه بلغ معاوية في وقت أنه قال سيكون من قحطان، فغضب معاوية. تكلم الشارع، اقرأ الأول كلام الشارع على باب مناقب قريش.
قوله: باب مناقب قريش، هم ولد النضر بن كنانة، وبذلك جزم أبو عبيدة أخرجه ابن سعد عن أبي بكر بن الجهم، وروى عن هشام بن الكلبي عن أبيه: كان سكان مكة يزعمون أنهم قريش دون سائر بني النضر، حتى رحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: من قريش؟ قال: ومن
من ولد
من ولدي النضر بن كنانة. وقيل إن قريشا هم ولد فهر بن مالك بن النضر.
إذن قولان: القول الأول أن قريش هم ولد النضر بن كنانة، هو جد الثاني عشر من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن قريش هو فهر، قريش هو فهر بن مالك، هو الجد العاشر النبي صلى الله عليه وسلم. قولان مشهوران، الأكثر أن قريش هو فهر بن مالك، والقول الثاني أن قريش النضر بن كنانة. فيكون على القول بأن قريش هو فهر يكون الجد العاشر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى القول الثاني أن قريش هو النضر يكون الجد الثاني عشر. نعم.
وهذا قول الأكثر، وبه جزم مصعب قال.
قول الأكثر أن قريش هو فهر بن مالك الجد العاشر. نعم.
قال: ومن لم يلده فهر فليس قرشيا.
نعم. وقد من كان من ولده فهر فهو قرشي، ومن لم يلده فهر فليس قرشي. وقريش نسب عالي ومنقبة، الأئمة هم فيهم الولاء والخلافة، الأئمة من قريش. نعم.
وقد قدمت مثله عن ابن الكلبي، وقيل: أول من نسب إلى قريش قصي بن كلاب. فروى ابن سعد أن عبد الملك بن مروان سأل محمد بن جبير: متى سميت قريش قريشا؟ قال: حين اجتمعت إلى الحرم بعد تفرقها. فقال: ما
اجتمعت بعد تفرقها سميت قريش. نعم.
فقال: ما سمعت بهذا.
للتقرش والاجتماع. نعم.
ولكن سمعت أن قصي كان يقال له القرشي، ولم يسمي أحدا قريشا قبله. وروى ابن سعد من طريق المقداد: لما فرغ قصي من نفي خزاعة من الحرم تجمعت إليه قريش، فسميت يومئذ قريشا لحال تجمعها، والتقرش التجمع.
هذا أصل قريش من التقرش والتجمع لاجتماعهم. نعم.
وقيل: لتلبسهم بالتجارة.
هذا قول آخر. نعم.
وقيل لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا فيه فسمي قريشا.
هذا قول ثالث. نعم.
وقيل: من التقرش، وهو أخذ الشيء أولا فأولا.
هذه أربعة أقوال تسمية قريش: لتجمعت قريش لحال تجمعها، أو لتلبسهم بالتجارة، أو لأن الجد الأعلى جاء في ثوب واحد متجمعا، أو من التقرش وهو أخذ الشيء أولا فأولا. نعم.
وقد أكثر ابن دحيث من نقل الخلاف في سبب تسمية قريش قريشا، ومن أول من تسمى به. وحكى الزبير بن بكار عن عمه مصعب أن أول من تسمى قريشا قريش بن بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة، وكان دليل بني كنانة في حروبهم، فكان يقال له: قدمت عير قريش، فسميت قريش به قريشا. وأبوه صاحب بدر الموضع المعروف. وقال المطرزي: سمعت قريش سميت قريش بدابة في البحر، هي سيدة الدواب البحرية. وكذلك قريش سادة الناس. قال الشاعر: وقريش هي التي تسكن البحر، بها سميت قريش قريشا، تأكل الغث والسمين، ولا تترك فيه لذي جناحين ريشا. هكذا في البلاد حي قريش، يأكلون البلاد أكلا كميشا، ولهم آخر الزمان نبي، يكثر القتل فيهم والخموشا. وقال صاحب المحكم: قريش دابة في البحر، لا تدع دابة في البحر إلا أكلتها، فجميع الدواب تخافها. وأنشد البيت الأول.
وهي القرش، يسمى المقرش في البحر، القرش يأكل. نعم.
قلت: والذي سمعته من أفواه أهل البحر القرش بكسر القاف وسكون الراء.
المعروف القرش الآن الدابة التي تأكل تقطع نصفين، أحد قطعات نصفين. نعم.
لكن البيت المذكور شاهد صحيح، فلعله من تغيير العامة، فإن البيت الأخير من الأبيات المذكورة يدل على أنه من شعر الجاهلية، ثم ظهر لي أنه مصغر القرش الذي بكسر القاف.
حافظ يقول: ظهر قريش تصغير القرش، القرش هذا المعروف الحوت الذي في البحر، قرش هذا مكبر، وتصغير قرش قريش.
وقد أخرج البيهقي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما قال: قريش تصغير قرش، وهي دابة في البحر لا تمر بشيء من غث ولا سمين إلا أكلت. وقيل سمي قريشا لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدها. وقيل سمي قريشا لأنه كان يقرش عن خلة الناس وحاجتهم ويسدها، والتقريش هو التفتيش. وقيل سموا بذلك لمعرفتهم بالطعان، والتقريش وقع الأسنة. وقيل التقرش التنزه عن رذائل الأمور. وقيل هو من أقرشت الشجة إذا صدعت
العظم
ولم تهشمه. وقيل أقرش بكذا إذا سعى فيه فوقع له. وقيل غير ذلك.
هذه أقوال كثيرة. طيب، قوله كان محمد بن جبير يحدث.
قوله كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث، سيأتي في الأحكام الرد على من زعم أن الزهري لم يسمعه.
قوله من قحطان.
قوله من قحطان هو جماع اليمن، وفي إنكار معاوية ذلك نظر.
يعني معاوية أنكر جبير بن مطعم يحدث، ويقول إن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية قال على الأئمة في قريش. نعم. وفي